أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
وصل إلى الكلام إلى المسألة 16، مسألة 16. هاي مسألة 16 شو تتحدث الإخوان؟ المسألة 16 تتحدث عن ما هي المسؤوليات المناطة بمرجع التقليد. هذا مرجع التقليد الفقيه اللي إحنا نقلده. ما هي الأدوار وما هي المسؤوليات وما هي الوظائف التي يجب على الفقيه أن يقوم بها؟ وهذا العنوان وهذا البحث من مختصات الرسالة العامية لسماحة المرجع، يعني غير الفقهاء ما يذكر إيش المسؤوليات المناطة على الفقيه، وإنما يعني ما يعني يذكر فقط المسائل المتعلقة بإجتهاد التقليد، وما يذكر شنو المسؤوليات التي يجب على الفقيه القيام بها. فسماحة المرجع في مسألة رقم 16 شو يذكر؟ وظائف مرجع التقليد، وظائف مسؤوليات أدوار مهام ما شئت فعبر. هذه تنحصر في ثلاثة أمور، ثلاث وظائف أساسية ليقوم بها الفقيه. الدور أو الوظيفة الأولى الإفتاء. يأتي الفقيه يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المقررة في مختلف شؤون الحياة. ليش؟ لأنه الشريعة ما من واقعة إلا ولله تعالى فيها حكم في جميع جوانب حياته، حياتك المتعلقة بالأمور العبادية، معاملاتك ويا الناس، في جميع جوانب حياتك يأتي الفقيه ويستخرج الحكم الشرعي ويعطيك الفتوى، يعطيك الفتوى جاهزة. هذه هي الوظيفة الأولى لمرجع التقليد، وهي استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة وبيانه للناس في مختلف شؤون الحياة. وهذا هو أغلب يعني الدور الغالب للفقيه. يقول إحنا اليوم الفقهاء كأنه هو هذا الدور الأساسي عندهم والغالب عندهم. الوظيفة الثانية طبعاً راح كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث تتفرع عليها مسائل عدة. إحنا إيش راح نسوي بهذا يعني هذا الفقرة؟ راح نبين العناوين الرئيسية وبعدين على كل عنوان تتفرع مسائل. وضحت إن شاء الله؟ الوظيفة الثانية النظر في الخصومات، القضاء بين الناس، القضاء اللي هو يعبر عنه القضاء، هذه يعبر عنها فتوى وهذه قضاء. تحدث بين الناس خصومات، اثنين يتنازعون، واحد يقول هذه الأرض إلي وجناب الشيخ يقول هاي الأرض لا مالكي، فمن الذي يحكم ويفك النزاع بين المتخاصمين؟ الشريعة، الحاكم الفقيه هو الذي يحل الخصومات بين الناس ويستطيع أن يعين أن هذه الأرض لمن، من خلال ماذا؟ من خلال القواعد التي قررتها الشريعة المقدسة. من قبيل ماذا؟ من قبيل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يجي أمجد يدعي أن هذه الأرض له، شنو الحكم؟ أنا كفقيه مجتهد أقول له جيب لك بينة. شنو بينة؟ يجيب شهود اثنين عدول منكم يجون يشهدون لأنجل بأن هذه الأرض لي. هذا المنكر يقول لا هي الأرض لي، عليه أن يحلف، وبعد الحلف الحاكم هو الذي يحكم بأن هذه الأرض لمن. فإذا الخصومات التي تحدث بين الناس، من الذي يحكم بينهم؟ من الذي يفك الخصومات والنزاعات؟ لا شيخ العشيرة ولا فلان ولا فلان، الحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل وهو الفقيه هو من يحق له أن ينظر في الخصومات ويحكم، ولا يحق لغيره ولا يجوز لغيره أن ينظر في الخصومات ورح تجينا مسائل الفرع عليها ويحكم.
زين أفضل إنه سؤال لو قاضي يعني الحاكم الشرعي ما راح يسأل دخل بالحكم أصلاً؟
مو محصور، إحنا تجينا يعني إحنا كل إحنا مو محصور، يخطأ ممكن يخطأ، ورح تجينا تفاصيل تعرف هذا الشيء، يعني لأنه الفقيه مو محصور، يعتمد على بيانات تطلع البيانة مو صحيحة، يطلع الشاهد كذاب مثلا، تصير مشكلة. يعني ثلاثة ولاية أمر الأمة. هذه عبر عنها اليوم في المصطلح الحديث ولاية الفقيه. يعني شنو ولاية الفقيه؟ يعني الرعاية الشاملة لعدة وظائف من قبل الفقيه للأمة، رعاية مصالحهم الفردية الاجتماعية، سياسة الأمة، الجانب الاقتصادي للبلد، الجانب العسكري، كل ما يصب في مصلحة الأمة الفقيه هو من ينظر له، هو من يضع الخطوات التي تؤدي بمصالح الأفراد والمجتمع إلى الاتجاه الصحيح، يخطط لهم اقتصاديا عسكريا من غيرها. راح تجينا هذا العنوان يضم عدة وظائف، بس إحنا مو محل بحثنا الآن. من نجي إن شاء الله مو هذا الدرس ولا الدرس وراء الدرس اللي بعد الله رحمه صلى نبين التفاصيل المتعلقة بذلك. فإذا الخلاصة والنتيجة إن الوظائف التي يقوم بها الفقيه هي ثلاثة: الإفتاء، القضاء، وولاية أمر الأمة. فش قال مثلا رقم 16: وظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة. قلت لكم أصبح عندنا عنوانين مفهومات: عنوان الفقيه وعنوان المجتهد وعنوان المرجع، وبيناتهم واضح الفرق. يا اللي أوسع المرجع أوسع من المجتهد، لأنه الكل مرجع هو مجتهد، وليس كل مجتهد هو مرجع. فالعنوان العام هو المرجع. فوظائف المرجع ومسؤولياته كثيرة ومتنوعة في أبواب الفقه، ولكن يمكن إدراجها ضمن عناوين ثلاث. الأول: الإفتاء، واستخراج أحكام مختلف الحالات والواقع من أصول التشريع في جميع شؤون الحياة. المسألة رقم 17، شو تبين؟ تبين هذه النقطة. نحن قلنا قبل قليل إن للفقيه وظائف ومسؤوليات، المرجع له عدة مسؤوليات وأدوار. السؤال الذي تجيب عنه هذه المسألة: هل يحق لغير المجتهد والفقيه أن يقوم بهذه الأدوار التي بيناها للفقيه؟ يجي واحد منا ليس بمجتهد، ليس بمرجع، وينظر بالأدلة الشرعية ويستخرج أحكام، يجوز له؟ لا يجوز، حرام، ما يصير. هذا مو اختصاصك، مو وظيفتك. هل يحق له أن يقضي بين الناس ويقعد له على كرسي ويقول أنا قاضي وأقضي بين الناس؟ يجي يدور شؤون الأمة ويرعاها؟ ما يجوز. ليش؟ لأن هذا مو منصبه، هذا مو دوره. فإذا هذه المسألة تبين إن غير المجتهد وغير المرجع لا يحق له ولا يجوز ويحرم أن يمارس ما هو من دور الفقيه. هذه خلاصة المسألة نقرأها. قال في المسألة رقم 17: لا يجوز لغير المجتهد. هسه هنا شنو لا يجوز؟ هذا حكم تكليفي لو وضعي؟
لا
تكليف، يعني بمعنى شنو؟ شوف إذن شفتوا، تذكرون إحنا بأول درس درسين شخذنا الحكم التكليف والوضعي. راح تجي مسألة المسألة القادمة راح أسألكم، أحيانا يكون الحكم تكليف ووضعي. مثل إيش؟ حسنا جزء طلعت عن الموضوع بس تحملوني بهاي النقطة لأنه مهمة. أنا جاي أسس القواعد. لا جاي أقول لك لا يجوز بيع الخمر. هنا هم تكليفية وهم وضعية. شلون تكليفية؟ كلام اللي بعيد، زيد إذا باع خمر حرام، جهنم عليه، ما يصير. المال الذي قبضه نتيجة بيع الخمر ها؟ ضحكون على زيد؟ علينا ضحكون. عندنا واحد زيد اسمه؟
زيد
صار. لا أنا بالنسبة لي الأمثلة الزينة جاي أضربه محمد وعلي. الأمثلة
الزينة.
سين. سين. ساعة ينظروا ساعة يجزنا. لا شوف يا أهمية إحنا ثقافتنا يعني ثقافة عنف هاي بالنحو. ضرب بكرا عمرا. أقول خو قبله. قبل يعني ما بيها شيء، يعني واحد قبلت ابني ضربت ابني، فقبلت ابني هسه ليش ضربوا ابني؟ ليش احنا كل لغتنا عنف؟ فما ادري اخوي هذا واحد سين، هذا سين هسه ما يطلع واحد اسمه سين ونبتلي. اي هذا السين شنو؟ سين
باع الخمر نقول له حرام عليك تكليفا، وما قبضته من الثمن لا تملكه، فهذا حرمة تكليفية وحرمة وضعية، واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا لا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة واستخراج الحكم الشرعي، هذا حكم تكليفي. هسه هذا اللي ينظر بالأدلة سواء يريد هو يعمل بها أو بقصد أن يعمل بها غيره، في ناس ما يجوز. فقال لا يجوز لغير المجتهد النظر في الأدلة واستخراج الحكم الشرعي بقصد العمل بها به لنفسه فضلا عن غيره. إذا لنفسك ما يجوز أنت تنظر وتعمل، فمن باب غيره، فمن باب أولى غيرك لا يحق لك أن تستخرج لكي يعمل به. كما لا يجوز لغير من اجتمع فيه شروط المرجعية أن يفتي أو يصدر موقفا أو مواقف أو أحكاما عملية بقصد عمل الغير. يا أخي مو مسؤوليتك مو وظيفتك، فلا تطفل على هذه الوظيفة. المسألة 18 إخوان، عنوان المسألة بيان الضابطة في حرمة التقليد على المجتهد. ما أعيد لأنه موجود تسجيل وترجعوا له، أعيدها بس هالمرة يعني بيان الضابطة في حرمة التقليد على المجتهد. أكو مسألة عند الفقهاء إن الإنسان إذا وصل إلى درجة الاجتهاد يحرم عليه أن يقلد فقيه آخر، وإنما هو من يقوم باستخراج الأحكام الشرعية ويعمل بها. هذا رأي من؟ رأي المشهور. بس أشرح المسألة. المشهور قال إن المكلف إذا جد واجتهد وصار مجتهدا لا يحق ولا يحرم عليه أن يقلد غيره، بل لا بد أن هو ينظر في الأدلة ويستخرج الأحكام ويعمل بها. سماحة المرجع يقول هذا الكلام عندي مو صحيح، مبناي ليس هكذا، إنما رأيي ومبناي إن المجتهد ليس بمجرد أن يكون مجتهد يحرم عليه أن يقلد غيره، وإنما إذا لم يحصل له الاطمئنان بفتوى معينة بفتوى الغير. أنا مجتهد قادر على أن أستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة وأقلد جناب الشيخ فقيه مرجع، لكن بهاي المسألة أنا ما حصل الاطمئنان، قلت هنا دليله مو تام. أنا كفقيه أعرف مجتهد فقيها يعني دليله مو تام بالمسألة، فلم يحصل لي الاطمئنان بكلامي، بهاي الحالة يلا يحرم علي أنا أقلده. فلازم بهاي المسألة أنا أروح أبحث وأستنبط الحكم الشرعي. واحد يسأل، واحد ما جاء أسأل. بس بهاي المسألة إيه؟ فإذا
أجيبك سؤال، شنو الضابط في حرمة التقليد على المجتهد؟ أتسمح للشيخ شو يقول؟ المجتهد يحرم عليه بشرط التقليد إذا لم يحصل له الاطمئنان فتوى غيره.
أجيب السؤال أقول لك ما هي ضابطة المشهور في حرمة التقليد على المجتهد، وما هي ضابطة سماحة المرجع في حرمة التقليد على المجتهد؟ تقول لي ذهب المشهور على أن المكلف ما إن أصبح مجتهدا فلا يجوز له أن يقلد غيره، يحرم، لابد هو من يستنبط الحكم الشرعي المصادر المقررة. أما سماحة المرجع يقول لا، التصور المجتهد عنوان كونك مجتهد وحده ما يحرم عليك تقلد فقيه آخر. لا، هذا الفقيه الآخر إذا لم يحصل لك الاطمئنان بفتوى هنا يحرم عليك أن تقلد في هذه المنزلة، فلا بد أن تبحث أنت وتستخرج الحكم الشرعي بنفسك. ما أدري واضحة؟ لا هو أكو اختلاف، بس أنا ما اقتنعت بدليلك بهاي المسألة، ما اقتنعت بفتوى، ما صار اطمئنان بها، بس بهاي المسألة أنا يحرم علي أقلدك، وباقي المسائل اللي عند اطمئنان بها مسألة طبيعية.
طبيعية عمل يرجع النفس.
هو مجتهد بعد. ها إذا رجع مثلاً الغير وحصل له الاطمئنان، ثم ماكو مشكلة. بس إحنا جاي نقول إنه هو يعني بعد ينظر ويستخرج. نقرأ المسألة ما بيها شيء. هذا هو فحوى المسألة. شوف العبارة. إنما قيل. هاي من تقول كلمة قيل أكو تضعيف. يعني سمحت المرجع يقول هذا القول أنا أضعفه وأختار قول آخر. إنما قيل من حرمة التقليد على المجتهد ولزوم قيامه، قيام المجتهد بنفسه بعملية الاستنباط من الأدلة لا يوجبه تحقق ملكة الاجتهاد عنده. يعني ليس العلة, ليست العلة, ليست العلة في حرمة التقليد على المجتهد كونه أصبح مجتهد, وإنما يتنجز وجوب الاستنباط عليه عند عدم الاطمئنان للحكم ولو باحتمال معتنى به في مسألة ما. واضحة جدا, واضحة. أرى أن ال... ها. لذلك من هذا المنطلق راح تجينا مسألة, يا مسألة, مسألة أنه الفقيه أحيانا نشقلنا إذا كان عنده احتياط وجوبي يقدر يرجع مقلدي إلى غير فقيه. ليش؟ لاستنادا لهذه النقطة, لهذه العلة. شو يقول؟ لذا جاز المن جاز للفقيه المجتهد إرجاع المكلفين إلى الغير سواء كان من الأحياء أو الأموات إلا في المسائل التي يتزلزل فيها هذا الاطمئنان, وفي ضوء هذا فلا يحرم على المجتهد العمل بفتوى بفتاوى مجتهد غيره جامع للشرائط إذا لم تتوفى له. ها أنا مجتهد بس أنا مثله عندي مريض بالبيت ما عندي مجال وأنا مجتهد وما قادر فارغ السنة في الأحكام الشرعية فأقلد فقيه غيره ما بيها مشكلة. ليش؟ لأن سماحة المرجع يقول الضابطة مو كونك مجتهد, الضابطة كونك مجتهد وما حصل لك اطمئنان بفتاوى الغير. إذا لم تتوفر له فرصة الاستنباط إلا مع حصول الاطمئنان بفتوى, زين, إلا مع عدم حصول الاطمئنان بفتوى. أنا إذا ما اطمئنيت الفتوى هذا الفقيه بما أنه أنا مجتهد كون أنا أروح أبحث وأحصل على الحكم وأحصل على الحكم في ذلك.
إيه.
سيد سيستاني اليوم وغيره من الفقهاء قلنا المشهور إذا كان عنده احتياط وجوب بالمسألة يرجع الناس إلى فقيه آخر.
أي. أو يحدد.
أي هو لا مو هو يحدد, يعطيك الضابط مو اللي يجيلك فلان ضابط مع مراعاة العلم فلا أعلم. المسألة التي تليها مسألة رقم 19. إخوان الفقيه أحيانا يحصل عنده تبدل بالرأي أو لا متبدل بالرأي, تستجد مسائل مستحدثة جديدة يعني الآن حسبت ما موجودة سابقا وقد يتبدل رأيه, وهي مسألة طبيعية. يعني اليوم الفقيه يتبدل رأيه. شيخ الفياض قبل مدة كان يرى سن البلوغ عند الأنثى 9 سنين بعدين صار 13, فمن الطبيعي أن يتبدل رأي الفقيه. هسه ليش يتبدل؟ هذا البحث أوسع. ولذلك حتى سيد أخوي هاي رسالة عملية كماته طبع رسالة العملية 29 مرة. ليش؟ لأنه بين فترة فترة تتبدل فتاوى تتغير آراء. هسه ليش هاي يعني محل أعلى ندرسها. المسألة هذه شنو عنوانها؟ الحكم المترتب على الفقيه إذا تبدلت فتاوى. أجيبك سؤال, ماذا يترتب على المرجع إذا تغيرت فتاوى؟ الجواب, يجب على الفقيه أن يعلم مقلديه بتغير فتوى. شلون يعلمهم ويخابرهم واحد واحد؟ المقلدين هواي, ينزل رسالة عملية بطبعة جديدة زين أو يعلن من خلال مكتبه, وخصوصا إذا كانت الأحكام اللي تغيرت هي أحكام إلزامية ابتدائية تتعلق بالوجوبات تتعلق بالمحرمات أو بها حفظ للمصالح, فكون شي يسوي كون يشير لهين. ليش؟ لأن هاي المسائل إذا ما أشار لها الناس تطيح بالحرام. مثال واقعي, سماحة المرجع اليعقوبي كان يرى في بداية الأمر جواز حلق العارضين, يعني زين منا ومنا ودخل هاي جائز. بعد مدة من الزمن تغيرت فتاواه وأصبح عنده حرمة الحلق يعني شامل المن شامل حتى للعارضين, فتغيرت فتاواه. فهذا يكون شو يسوي الفقيه هنا؟ إما ببيان منفصل ينزل استفتاء أو يعيد طباعة الرسالة العملية ويعلم مقلديه بأي طريقة كان. نقرأها. إذا تبدل رأي المرجع فعليه, شنو فعليه؟ فوجب عليه, هذا هنا حكم تكليفي لو وضعي اللي هو وجوب, فعليه إعلام مقلديه ببيان منفصل، بيان يوزع بصلاة الجمعة، يوزع بالشارع، أو بإعادة طبع الرسالة العملية مع تمييز، ها يحط له خط، يحط له إشارة، ينوه بالبداية أنه أكو موارد يا 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 مقلدي انتبهوا ترى تغيرت، مع تمييز موارد التبدل فيه، وخصوصا هذا يتأكد الوجوب خصوصا في المسائل التي تندرج في وظيفة التقريب من الطاعة وتجنيب المعصية وحفظ المصالح. يعني خصوصا اكو مسائل جسمه مو ابتلائية، يعني مو واقعية، ما مبتلية بها، هذا مع انه انا واجب علي، يعني واجب على الفقيه ان يبلغ بها، لكن في الأمور الابتلائية يكون الوجوب آكد وأشد. المسألة التي بعدها مسألة رقم 20، المسألة رقم 20 تتحدث عن يمن، هل عندك سؤال؟ أي. المسألة رقم 20 تبين حكم، وهو أنه الاجتهاد، واحد يروح يجتهد ويدرس، هذا شنو حكمه؟ واجب، مستحب، لو شنو هو؟ هذا هو فحوى المسألة، بيان حكم الاجتهاد، انه واحد يروح يجتهد شنو هذا؟ واجب عليه، لو مستحب، لو مكروه، لو حرام، لو شنو هو؟ اخوان، قبل ان نبين هذه المسألة لا بد ان نبين هذا الاصطلاح. صلوا على محمد وآل محمد. الوجوبات تنقسم بعدة تقسيمات، مرة عندنا واجب غيري وعندنا واجب نفسي. الصلاة واجب أو واجب؟
واجب
نفسي. قلت أن الصلاة واجب بما هي؟ بما هي صلاة. أما الوضوء للصلاة واجب، لكن شنو الواجب؟ غير. بما أن الصلاة واجب صار الوضوء
واجب.
بعد الصلاة واجب نفسي، إذا كانت إيدك عليها دم، إزالة الدم قبل الصلاة واجب أو واجب؟
واجب
نفسي أو واجب غيري؟
غير.
ليش؟ لأن صحة الصلاة وقبل الطهارة، إذا ما طهر إيدك تصلي؟ كذلك الوجوبات تنقسم على عدة أقسام. محل شاهدنا أن الوجوب ينقسم إلى وجوب تكليفي، محل شاهدنا وجوب كفائي،
وجوب عيني.
وجوب عيني، شنو المقصود من الوجوب الكفائي وشنو المقصود من الوجوب العيني؟ الوجوب الكفائي هو ذلك الوجوب، هو ذلك الوجوب، هو ذلك الوجوب او ذلك الواجب،
او
ذلك الواجب المتعلق بس هو ذلك الواجب المتعلق بفعل كل مكلف، هو ذلك الواجب المتعلق بفعل كل مكلف، ولكن يسقط بقيام الغير له. واجب متعلق بكم كلكم مكلفين، هسه قاعدين كلكم مكلفين لو مو كلكم مكلفين، كلكم بالغين لو مو كلكم بالغين، كلكم بالغين. طبيت أنا قلت السلام عليكم، متعلق الوجوب بكم كلكم، لكن إذا قام به زيد سقط عن الآخرين. هو أنا أول ما سلمت أنتم كلكم جاءكم خطاب من الشريعة، صار عليكم رد السلام واجب، لكن إذا قام به جناب الشيخ سقط عن البقية. هاي واضحة.
جهاد
هسه جاي من الأمثلة بعد، يعني رد السلام هو قلناه، ها؟ هي نفس الشيء ورد السلام. فإذا لا صحة الواجب، الوجوب الذي قام من به الكفاية سقط على الآخرين. ما عندنا واحد بالمنطقة صراحة على الميت، هسه الموت تغسيل، تغسيل الميت واجب على كل الناس، إذا أجا واحد وغسله سقط الوجوب عن البقية. بس احيانا يعرفون تعريف خطا اللي يعرف له هذا في اي صفر ونقص خمس درجات. يجي واحد يقول هو الوجوب الذي اذا قام به شخص سقط عن الاخرين، لا، احيانا الوجوب الكفايه يراد له 50 واحد، احيانا يحتاج ل 100 واحد، احيانا يحتاج ل مليون واحد بحسب نوع الوجوب. يعني الوجوب وجوب الجهاد، وجوب الكفايه اذا قام به شخص سقط عن الاخرين لا يراد له 100 و1000 واحد يلا يسقط عن الاخرين. اما رد السلام بحسب نوع التكليف، رد السلام لا واحد يكفي يسقط التكليف. اما غسل الميت احيانا يحتاجون اثنين مثلا، هذا واحد يجيب ماء، هذا واحد يقلبه، هذا واحد كذا، الجهاد يحتاج ل 1000 واحد، فتختلف باختلاف نوع الوجوب. اما الوجوب العيني، نعم. بعد ما حاجه هو واضح، يعني هذا التعريفات، هذا واحده من التعريفات. طبعا هو اذا الذي يسقط بقيام الغير يعني اذا حققوه، اذا حققه طبعا. اما الواجب العيني هو الواجب المتعلق بفعل كل مكلف، لكن لا يسقط بقيام الغير له. تجب عليكم الصلاة. يجي واحد يقول فلان صلى، أنا بعد ما أصلي. يقول ما يسقط عنك الوجوب. وجوب الصلاة متعلق بكل مكلف على حدة، وقيام البعض بالصلاة لا يعني سقوطها عن الآخرين. كذلك الصوم، كذلك الحج، كذلك الخمس، كذلك الزكاة، كل مكلف مخاطب بهذا الفعل. غيرك قام بها هذا لا يعني أنها سقطت عنك. أما الواجب الكفائي، إذا قام من به الكفاية وتحقق الغرض منه فيسقط عن الآخرين. هاي المقدمة تضحك، بس نسأل هذا السؤال ونقرأ المسألة ونختم. السؤال: الاجتهاد هو واجب لكنه من الوجوب، بمعنى إذا تصدى مقدار معتد به من قبل الأمة لهذه الوظيفة فهذا الوجوب يسقط عن الباقي، وإذا لم يقم فإن الجميع يأثم بذلك. لكن انتبهوا إخوانا، الوجوب الكفائي أحيانا ما يحتاج لمؤونة. السلام عليكم. عليكم السلام. أحيانا الوجوب الكفائي يراد مقدمات طويلة، يعني أنت حتى تصير مجتهد يحتاج لك أقل شيء فد 15 سنة مثلا تجد وتجتهد حتى تحصل على الاجتهاد، فكون يعني يصير تهيئة، يصير إعداد. يعني إحنا اليوم مثلا ننظر للفقهاء الموجودين، يعني غالبهم يعني. صلوا على محمد وآل محمد. زين. فكون يعني يصير للأمة تعد وتهيئ العدد الكافي ولو يعني قبل مدة من هذا الشيء، لأن إحنا اليوم الفقهاء الموجودين يعني أعمارهم أقل فقيه عمره 60-70 سنة، بس يعني أنت يعني وبعضهم بالتسعينات، زين يعني ذول الفقهاء يعني حتى يجي جيل غيرهم، هو مو مجرد ذول يموتون الفقهاء إحنا قبل تسعين، لا، يراد إنه أكو الأمة تعد وتهيئ قبل ذلك، يصير أكو استعداد، يصير أكو تهيئ. ليش؟ لأنه مو واجب يحصل بسرعة، مو مثل رد السلام خلال ثواني لحظات أنت قادر ترده، مو مثل الصلاة على الميت ما يراد لها شيء. مو مثل تغسيل الميت بسرعة، لا، هذا اجتهاد، هذا عملية استنباط الحكم الشرعي من المصادر المقررة، يحتاج أنها تكون أنت على استعداد تام قبل لا تخاطب بالوجوب. فإذا الاجتهاد من هذا القسم، مو من قسم أنه كل واحد عليه حيكون واجب يصير مجتهد. سماحة المرجع يعبر عنه التعبير الثاني نفسي فيه، يقول واجب اجتماع. يعني شنو واجب اجتماع؟ بمعنى على الأمة أن تهيئ العدد الكافي لأن يعني يصيروا مجتهدين حتى يتحقق الغرض بذلك، تهيئة الظروف المناسبة. فقال في المسألة رقم 20: الاجتهاد واجب اجتماعي أو كفاية، نفس الشيء. واجب اجتماعي بمعنى واجب على المجتمع أن يقوم بهذه الوظيفة، وعلى هذه الأمة أن تهيئ الظروف والمقدمات الموصلة لعدد كافي من أبنائها إلى هذا المقام. بمعنى أن على الأمة هيئة الظروف والمقدمات لوصول العدد الكافي من أبنائها إلى مرتبة الاجتهاد. ليش؟ لأن قيادة الأمة وهدايتها وصلاحها لا يكون إلا بمن توفرت فيه هذه الشروط أو هذا الشرط، إلا بمن توفر فيه هذا الشرط، إضافة لما تقدم. يا أن نتقدم شروط الأخرى اللي هي الأعلمية، وأن يكون عادلا وأن يكون كذا، بس لكن الشرط الأساسي والمهم كونه مجتهد، كونه قادر على أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المقررة. بل إضافة لما تقدم، وقد وعد الله تبارك وتعالى على لسان المعصومين عليهم السلام إن الأرض لا تخلو من حجة ترجع إليه الأمة. إحنا الوقت يعني كنا نأخذ بعد مسألة لأنه 30 والأخوة طالبين عندنا، يعني يكون أكثر من هذا الوقت 40، لكن يعني تعبت وإحنا امتحنا نسيت عن الامتحان، هم أخذنا عندنا 10 دقائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.